بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس السيرة النبوية الحافلة بالدروس والعبر التي يحتاجها المسلم في حياته. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة عظيمة لمن أراد أن يسلك الصراط المستقيم ويصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس السابق عن غزوة بني المصطلق وعن واقعة الإفك، وهذه الأحداث فيها الكثير من الدروس والعبر التي نحتاج أن نقف معها وقفات تأمل لتكون منهج حياة لنا. من الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته حتى في سفره للغزو، وهذا نستفيده من قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهذا في مشروعية القرعة بين النساء لمن كان معددا، وكذلك فيه العدل بين النساء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه بالعدل رغم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أعباء الدعوة والجهاد ورئاسة الدولة الإسلامية كانت في المدينة، كذلك ذكر بعض أهل العلم عدم وجوب العدل بين الزوجات على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد رفع عنه وجوب العدل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان عادلا بين زوجاته، فمن باب أولى غيره من الأزواج المعددين. وهنا إخوان الأفاضل نشير إلى أن العدل بين الزوجات واجب على الرجل المعدد، فيجب عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت وفي النفقة، ولا يلزمه العدل في الميل تجاه الزوجة، بل الذي يجب عليه أن يعدل في المبيت وأن يعدل في النفقة. والنفقة المقصود بها دفع ما يسد حاجة المرأة وحاجة بيتها وأولادها، ولا يشترط فيها المساواة، فإن المرأة الأولى قد يكون عندها من الأولاد أكثر من الثانية أو العكس، فتكون حاجتها للنفقة أكبر من الأخرى. وكذلك المبيت بين الزوجتين. وعدم العدل كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعل ذلك بقوله: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل في النساء، والعدل بين الزوجات من حق الزوجة، فإذا تنازلت الزوجة عن حقها في المبيت سقط حقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها. كذلك أنا أوجه النساء ممن كان لها ضر كما يقولون، أو كان زوجها معددا، أن لا تتشدد في أمر المبيت بسبب ضغط حال الرجل أو بسبب وجود حالات تقتضي وجوده ربما مع البيت الآخر، مثل المرض لا قدر الله أو السفر لحاجة، لأن بعض النساء هداهن الله تطالب الزوجة بالعدل وهذا من حقها، لكن الإشكال الظروف التي قد تكون طارئة وقد تخرج عن المعتاد، ولا يكون فيها تعمد من الزوج في أن يحيف ويظلم مع زوجته الأخرى. فهنا نحتاج أن يكون عندنا كما قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وقد ذكر بعض أهل الفقه أن هذه الآية في سودة لما تنازلت رضي الله عنها عن ليلتها للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأن تكون لعائشة، على أن يبقيها ولا يطلقها. قالوا: فإذا تنازلت المرأة عن بعض حقها لأجل أن يستمر وضعها مع زوجها من غير شقاق ولا إشكالات وخلافات، فهذا أولى من قضية المطالبة وإثارة المشاكل بين الزوج وزوجته. كذلك على الزوج، بعض الأزواج قد يتزوج ولا يعدل مع الزوجة الثانية أو مع الزوجة الأولى، وهذا خطأ. فإذا تزوجت البكر لها 7 أيام والثيب لها 3 أيام، ثم بعد ذلك تقسم بين نسائك، وتقسم بين نسائك على ما يناسبك، ليلتين ليلتين أو 3 3، أسبوع بأسبوع، ليلة بليلة، حسب ما يناسبك. لكن قدر الاستطاعة لا تخل بهذا العدل. كذلك من الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق أن الرجل قد يعدد ويتزوج غير زوجته الأولى التي عنده لتحقيق مصالح يرجوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جويرية بنت الحارث بعد أن اعتقها حصلت له من المصالح شيء الكثير، والتي منها اعتق الصحابة رضوان الله عليهم سائر قومها، فحصلوا على أجر عتق الرقاب وهو أجر عظيم، كما أن والدها الحارث بن ضرار وقومه قد أعلنوا إسلامهم، بل وحسن إسلامهم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على الزوجة الصالحة أن لا تحارب زوجها إذا ما عدد عليها وتتهمه بالخيانة والتفريط فيها وأنه لا يحبها وغير ذلك مما نسمعه اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح لصحابته بحبه لعائشة رضي الله عنها، فلما سئل: من أحب الناس إليك؟ ماذا قال؟ عائشة. من الرجال قال: أبوها. وتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ليحقق عددا من المقاصد والحكم، والتي بعضها قد تخفى على النساء. فمن الخطأ أن تعتبر المرأة زواج زوجها من أخرى خيانة، ليست بخيانة بل شرع الله سبحانه وتعالى. والزوج والرجل عليه أن لا يقدم على الزواج من أخرى إلا وهو مقتدر على ذلك، حتى لا يظلم البيتين. بعض الناس يتزوج وهو غير قادر فيظلم الأولى أو يظلم الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والاستطاعة حددها العلماء بالقدرة المالية والقدرة البدنية. ولا تتزوج الثانية لتقلد زميلك أو تقلد غيرك من الناس، وبعد يقول: والله هذه السنة. نعم، الله أباح ذلك من المباحات، لكن مربوط بالقدرة، والاستطاعة، وأما من كان غير ذلك فلا يقدم على الزواج، بل ذهب بعض أهل العلم أنه قد يحرم عليه إذا كان عاجزا حتى لا يقع في ظلم المرأة، والله تعالى أعلم. ومن الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق خطر الإشاعة على الأفراد والأولية. لما أشاع عبد الله بن سلول عن عائشة رضي الله عنها وعن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه خبر الإفك واتهمهما، وعرض طبعا هو عرض جاء في بعض القصص أنه عرض بعرضهما كذبا وزورا دون بينة، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق زوجته، وكادت العصبية أن ترجع بين الأوس والخزرج ويرجع القتال بينهما. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف ما كان يقع بين ما كاد أن يقع بين الأوس والخزرج: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، لهو صفوان، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. تقول عائشة رضي الله عنها: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أي بالاقتتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكتا. لذلك إخواني المستمعين، على المسلم أن يبتعد عن الإشاعات خصوصا فيما يتعلق بعرض إخوانه المسلمين، بل إن سمع شيئا فعليه أن يكتمه ولا يشيعه بين الناس، وقد وجه إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النور لما تطرق لذكر قصة الإفك. ولنتأمل إلى الآيات التي أنزلها الله عز وجل بخصوص هذه الواقعة لنتعلم منها الأدب الواجب في التعامل مع الإشاعة. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فتأمل كيف وصف الله الإشاعة المتعلقة بالعرض بأنها إفك. والإفك ما هو إخواني المستمعين؟ هو أشد الكذب وأفحشه، وتوعد متناقليه باكتساب الإثم المؤذن باستحقاق العقوبة. ثم بين سبحانه ما ينبغي على المسلم تجاه أخيه المسلم، فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهذا فيه الأدب بحسن الظن بالمسلم وعدم المبادرة إلى اتهام عرضه وتصديق ما يقال فيه دون بينة. تأملوا معي إلى هذين الموقفين من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري. زينب من هي؟ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، يعني عن الفتنة اللي صارت، فقال لزينب: ماذا علمتي أو ماذا أو رأيتي؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. هذا الموقف الصحيح، هذا الموقف الصحيح. قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. فقالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك، يعني وقعت في قضية الإفك ونالت جزاءها رضي الله عنهم أجمعين. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. ثم قال: وجه الشاهد من الحديث، وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. والحديث رواه البخاري. وهذا الرجل كما جاء في بعض الروايات وذكره ابن حجر في الفتح هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم بين سبحانه البينة الواجب توافرها لتصديق هذا الخبر، ويقوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الذي يتهم امرأة بالزنا أو يتهم رجلا بالزنا فيجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا كان مرتكبا لحد أو جريمة القذف. ثم ذكر الله الوعيد بالعقوبة لمن أطلق مثل هذه الإشاعات على أعراض المسلمين، وأن الأمر ليس بالهين عنده سبحانه وتعالى. فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم ذكر موقف المسلم الصادق من هذه الأخبار المكذوبة التي لا دليل عليها، فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. ثم توعد من يحب نشر هذه الإشاعات المتعلقة بالأعراض والفواحش في المجتمع بالعقاب الأليم، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الوعيد في من يحب نشر الفاحشة، في من يحب، لاحظ، يحب نشر الفاحشة، فكيف بالذي ينشرها؟ أولى بالعقوبة. لذلك على المسلم أن لا يتسرع في إظهار الإشاعات أولا ولا في نشرها ثانيا، بل عليه أن يحسن الظن بمن ظهرت فيه هذه الإشاعة. واليوم للأسف بفضل ما يسمى برامج التواصل الاجتماعي انتشرت الإشاعات بصورة أكبر من ذي قبل. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور ولا يسعى لنشرها، بل يكتمها ويحث على حذفها. ومن الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق خطر العصبيات والحمية العصبية على المجتمع المسلم. فلما قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجري، يا للمهاجرين، وكاد أن يقتتل الطرفان، فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. لذلك ينبغي أن يكون ولاء المسلم لدينه ولوطنه بغض النظر عن قبيلته وعرقه، فالجميع يعيش على أرض الدولة، تجمعهم أخوة الإسلام والإيمان على اختلاف قبائلهم وأعراقهم ومراكزهم، فينبغي أن يكون تعاملهم على هذا الأساس. ومن الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق خطر الأعداء المتخفين على أمر البلاد والعباد. ابن سلول زعيم المنافقين
وبطرقه الماكرة كاد أن يفرق صف المسلمين ويثير الحميات العصبية بينهم، وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه بعض الصحابة ممن تأثر بقوله رضي الله عنهم أجمعين. وعاش المسلمون في المدينة شهرا في قلق، حتى أنزل الله عز وجل آيات تتلى تبين الحق وتكشف المؤامرة التي حيكت ضد الإسلام وأهل الإسلام. واليوم يتكرر ذات الأمر، فتحاك المؤامرات ضد الإسلام باسم الإسلام، وتراهم يطبقون مبدأ هدم الأصل بذات الأصل، فلأجل أن تطعن في الإسلام استعمل، أو لأجل الطعن في الإسلام استعمل هؤلاء القوم الإسلام ومصطلحاته وأحكامه لتشويهه وتزييد الناس فيه، وذلك من خلال تخلية هذا المصطلح من معناه الشرعي الصحيح وملئه بالمعنى الفاسد الذي يقصدونه. ومن الأمثلة في ذلك
مناداتهم بالوسطية والاعتدال وعدم التشدد والغلو، وهذه مصطلحات ذات معاني شرعية صحيحة، ولكنهم استعملوها للتحرر من الأحكام الشرعية، فكلما وجدوا حكما شرعيا بالوجوب والفرضية قالوا هذا تشدد، وإذا وجدوا حكم بالتحريم والكراهة قالوا هذا غلو. والاعتدال عندهم التحرر من أحكام الشارع. وكذلك من الدروس والعبر ليستفيد المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق حسن أدب المسلم مع أخته المسلمة إذا ما رأى حاجتها إلى مساعدة. فعائشة رضي الله عنها بقيت في محلها وحيدة بعد أن ذهب الجيش، وكان خلف الجيش صفوان بن المعطل السلمي، فلما رآها وقد نامت فعلم بذكائه وفطنته كبر المسؤولية الملقاة عليه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو بين أمرين، إما أن يترك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها، وإما أن يأخذها إلى زوجها النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن ذلك لن يمر بسهولة خصوصا على أهل الريب والشك، فأحسن صحبة عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة فاستيقظت باسترجاعه، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة. وهكذا المسلم، هكذا المسلم يكون أمينا على عرض أخيه المسلم، فلا يخونه في عرضه ويعتدي عليه، بل يصونه، لأن عرض أخيك المسلم عرض لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من إحداث غزوة بني المصطلق مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وفضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث نزلت براءتها مما اتهمت به بقرآن يتلى، وما كانت تتوقع ذلك رضي الله عنها، حتى أنها قالت ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فبرأها الله سبحانه وتعالى وحفظ عرض نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز اتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وقد برأها الله في كتابه، ولا يجوز النيل منها لأن ذلك يفضي لتكذيب كلام الله. والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه وهو كفر بالله، ذلك الطعن، من يطعن في عائشة ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن، هذا كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك كذلك بيان لمكانة المرأة في الإسلام، حيث تكفل الله سبحانه وتعالى ببيان براءتها مما اتهمت به. ومن الدروس والعبر كذلك اللي يستفيدها المسلم من أحداث غزوة بني المصطلق أن المسلم والمسلمة معرض للابتلاء في عرضه، بأن يطعن فيه ويتهم بما هو بريء منه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله قد ابتلي وابتليت زوجته الطاهرة عائشة رضي الله عنها، فيحتسب المسلم ذلك ويسعى لكشف هذا الابتلاء بالدعاء وأخذ القرائن الدالة على براءته. هذه بعض الفوائد والدروس والعبر التي تستفاد من قصة غزوة بني المصطلق وقصة الإفك، وهناك كذلك دروس وعبر أخرى، وأنصحكم بالرجوع لكتاب فتح الباري، فقد ذكر ابن حجر جملة أخرى من الدروس والعبر يستفيدها المسلم. أكتفي بهذا القدر، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.